بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتبة الواحدين بتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عواد العنزي حفظه الله تعالى. واحدين Publications, in conjunction with several masajid in the Caribbean and US, is pleased to present this weekly explanation of Imam Ahmad's book Foundations of the Sunnah, to be explained by the Honorable Sheikh Awad al-Anazi, may Allah preserve him. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على تعريف الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا جزء من المسائل التي تتعلق بالإيمان والقدر ومنزلته من الدين، ثم ذكرنا أركان أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وأنها أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن هذه المراتب الأربع دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها خالف أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح بقية الفرق المنحرفة بأنهم يقرون بأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإسلام، وأنهم يعتقدون أن الإيمان به خيره وشره وحلوه ومره قليله وكثيره، وأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن علم الله جل وعلا محيط، وأن الله كتب ذلك وشاءه ثم خلق العباد وأفعالهم. وهذا الأمر الإيمان بالقدر كما قال العلماء أنه سر الله تبارك وتعالى في خلقه، وعلم استأثر به سبحانه وتعالى وحجبه عن الخلائق حتى يؤمنوا، وأنه قد تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع السلف على إثبات قدر الله تبارك وتعالى. من المسائل المهمة أن العلماء يعني ينبهون على ما يتعلق بمسألة أن القدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تبارك وتعالى. هذا لا يقتضي أن ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فالقدر ليس فيه شر بوجه من الوجوه، لأنه مبني على علم الله وقدرة الله وكتابة الله ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشر ليس إلى الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، وإنما يدخل الشر جزئيا وإضافيا فيما يقضيه الله ويقدره، وإن كان في ظاهره شرا بالنسبة إلى من وقع عليه قد يكون خيرا له من وجه آخر، ويكون خيرا بالنظر إليه من اعتبار آخر أو بما يغلب على ذلك. والعلماء مثلوا لهذا بمسألة القصاص وإقامة الحدود وغيرها من الأمور التي قد تكون عند النظر إليها أن فيها شرا لمن وقعت عليه، لكن في الغالب أنها تكون لحفظ حقوق الناس ودفع بعضهم عن بعض وإقامة الزجر والتنكيل بالظالمين ودفع الناس وحجهم عن الظلم، وكذلك أيضا ما يقع للإنسان من ويقدر الله من ألم ومرض وغيرها، وإن كان في ظاهرها أن الإنسان يعتبرها شرا من وجه، لكن فيها خيرات ووجوه متعددة ونحو ذلك. لكن في الجملة لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان قد قدره الله جل وعلا في جزء أو أضافه إلى ما قضاه الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكون شرا محضا، بل يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الله: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. فقد يظن الإنسان أن في هذا التقدير ضررا أو شرا، لكنه من جانب قد يدفع الله جل وعلا عنه شرا أعظم، أو قد يكتب الله جل وعلا له في طيات هذا الأمر الذي يعتقد فيه ألما يكتب الله له به نجاة أو تكفيرا للخطايا أو نحو ذلك من الأمور. فهذا ما ينبه عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن الإيمان يكون بالقدر خيره وشره فيما يظهر لصاحبه أنه شر، لكن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا تجتمع الأحاديث، وأيضا يظهر تقدير الله جل وعلا وحكمة الله تبارك وتعالى وما قدره الله جل وعلا. فمن تكلم في القدر ووقع منه الخلل كما فعلت القدرية، لأنهم قالوا كيف يقدر الله الكفر ويشاؤه والمعاصي ويشاؤها، وأهل السنة ردوا عليهم أن هذا وإن كان عندكم تنزيها أو أنه شر لا ينسب إلى الله، قالوا أنتم بهذا الفعل تصفون الله جل وعلا بالعجز، وأنه قد يقع في ملك الله جل وعلا ما لا يريد، ويكون الله جل وعلا سبحانه عاجزا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا من الباطل، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وأما ما يقع من المعصية والكفر فإن هذه كما قدمنا في الدرس الماضي أرادها الله كونا ولم يريدها شرعا، فهي ليست مرادة لذاتها بل لما يترتب عليها من إقامة هذا الكون، وأن يكون فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر بما سبق به علم الله تبارك وتعالى. وهذا من تنزيه الله وتعظيم الله، لأن الله جل وعلا قد علم أزلا وكتب وشاء من أولئك ما أراد الله جل وعلا، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، فلا ينسب له سبحانه وتعالى الشر، ولا يقال أن هذه تقع بغير إرادة الله وبغير مشيئة الله وبغير علم الله، لأن هذا وصف للعجز، لأن الله جل وعلا أراد هذه الأمور من الكفر والمعاصي وغيرها أرادها كونا ولم يردها شرعا، وكما قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ومن تأمل نصوص القرآن والسنة وجد أن كلام العلماء من علماء السلف في هذا الباب مستقيم ولا ينتقض كما انتقض كلام أهل البدع من القدرية وغيرهم. نعم
أحسن الله. Sheikh Hafidullah Ta'ala began by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, praising Him, and invoking His peace and blessings upon our Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family and companions, and all those who follow their guidance. He then greeted all the listeners with the greeting of Islam, saying, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, and gave us a quick review of what we explained in the previous class, which was a definition of the Qadha and Qadr, Allah's divine decree, and part of the status of this belief in the religion, how it's part of it's one of the pillars of Iman in the religion, and how there are four levels. There are four levels to the belief in Allah's divine decree, that Allah knew everything before He brought it into creation, that He wrote that down, that He willed for it to happen, and that He is the one who actually created it. These four levels all find their evidence in the Quran, in the Sunnah, and it is in these four levels that the deviant sects differed with Ahl al-Sunnah when it comes to Allah's Qadr. The scholars of Ahl al-Sunnah al-Jama'ah have said that part of the Iman, part of belief, and the Qadr, the good and the bad thereof, the sweet and the bitter thereof, is that nothing can happen except with Allah's permission and with His knowledge. Nothing can happen unless Allah Himself allows it to happen and causes it to happen. And this is, as the scholars of Islam have said, the Qadr is Allah's secret in His creation. And He has hidden part of the wisdom of things from His creation for wisdom that He knows. And the Qadr is something that the Salaf of the Ummah have all mutually agreed upon. Have all mutually agreed it is obligatory for the Muslim to believe in. An important issue to mention is something that the ulama have pointed out, and is that there is no contradiction between Allah allowing everything to happen, and the fact that we do not attribute evil to Allah. We do not attribute evil to Allah. As the Prophet ﷺ said, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Evil is not for you. It is not for you or from you. And so Allah allows everything to happen, that which we consider good and that which we consider evil. However, we do not say that the evil comes from Allah. This is because everything that Allah wills to happen and allows to happen has a wisdom behind it. And even if there is some partial evil in it, we do not attribute that evil to Allah. Also, because this evil which we see in the affairs is only from one angle. Something might happen to us and we consider it bad because we are suffering from it. However, there may be other aspects to it which are good for ourselves in the long run or for humanity in general, which we don't perceive.
Which is
partially present for one person. It doesn't apply to everyone else. In fact, at times, this punishment for a crime which happens to a criminal, which he himself considers evil, is beneficial for the rest of society, because that punishment is going to keep him from repeating the crime, and also it's going to keep other people from repeating that crime, because they'll be afraid of getting the same punishment that he got for that crime. And so many times these punishments, they guarantee the rights of people, they guarantee the wealth of people, and so they're good for society in general. Also, when it comes to the pain and suffering that individuals may suffer from, sickness and the likes, whenever a person is suffering from this, it no doubt seems evil. However, there are many angles of good that could come out of that pain and suffering. It could be, for example, that Allah uses that to wipe away their sins, that He prevents them from doing some other evil while they're in a state of goodness. There are many angles of good that could come out of it. It could be that He is preventing an even greater evil from afflicting them by this lesser evil. And so we are not to attribute evil to Allah, because evil is relative, and we have our perceivings is limited. And so we cannot see all of the aspects, everything involved with things that seem evil to us. And so there is nothing pure evil. And as the Prophet ﷺ said, we should not say that evil comes from Allah, because as in the hadith, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, evil is not for or from you. And so, believing in Allah's qadr, the good and the bad thereof, an important thing to take notice of when we discuss this belief is that we say we believe in the good and the bad of the qadr. Part of what we see as bad, it is indeed by Allah's divine decree. However, it is not a pure evil. It may seem evil to us, but there are other aspects of wisdom behind it that Allah knows, and He can bring good through them. The Qadariya, one of the deviant sects, it said there's no such thing as Qadr. They said that things just happen and Allah didn't know them before they happened. They said that things are just kind of haphazard. They say, how could Allah possibly permit for disbelief and sin to take place? Sunnah and Jama'ah refuted them, saying, if you say that Allah did not allow these things to take place, then you are describing Allah as being incapable of having some weakness, because you are saying that the people who are bringing these things about are doing so without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, so in fact they are stronger than Him. And so, Ahlul Sunnah wal Jama'ah refuted this idea, saying, no, these things that take place, Allah is not pleased with them. However, He does allow them to happen, and it is through His divine decree and His qadr that these things do happen. And so, nothing happens in the dominion of Allah subhanahu wa ta'ala except with His permission. Nothing happens except what He wants to happen. Allah does allow disbelief and sin to take place,
And the people who fall into these only do so through Allah's previous knowledge that they were going to do so. Allah, before they ever committed these things, Allah subhanahu wa ta'ala knew that they were going to do these things. Allah knew all of the conditions of the people before He ever created the people. And so nothing happens in the dominion of Allah subhanahu wa ta'ala except what He wants. And Allah says, وَرَيَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah is not pleased with disbelief from His servants. However, He does allow some of His servants to fall into this because of a wisdom that only He knows subhanahu wa ta'ala. And so whoever thoroughly ponders the text of the Quran and Sunnah, when it comes to this issue, we'll find that there's no contradiction. There's no contradiction between what Ahl Sunnah and Jama'ah have said concerning the four levels of Qadr and what Allah Azza wa Jalla has actually decreed. Problem, Shaykh.
Wa man tawa'if fi al-Qadr kama qala al-ulama ala qismin. يصنفونهم في القدر على نوعين. القدرية الأولى يسمونهم مجوس هذه الأمة، ورد في ذكرهم وتكفير العلماء لهم الذين قالوا بنفي علم الله تبارك وتعالى ونفي مرتبة الكتابة. وهؤلاء كما يعني هو معلوم يسمون مجوس هذه الأمة. هؤلاء هم الذين نفوا القدر وأنكروا علم الله تبارك وتعالى، وإن كان العلماء قالوا أن هذه الطائفة قد اندثرت وبقي من يؤمن بالعلم والكتابة ولكنه ينكر مشيئة الله تبارك وتعالى، وأيضا يقول بعدم خلق الله جل وعلا لأفعال العباد. قابل هذه الطائفة طائفة أخرى قالوا أن العبد مسلوب الإرادة، وأنه ليس له قدرة ولا اختيار، وأيضا أخرجوا ذلك عن أفعال الله وأحكامه، وجعلوا أفعال الله جل وعلا ليس لها حكمة ولا مصلحة. هذه الطوائف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، يعني بهم الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وقالوا أن العبد لا يكون فاعلا على الحقيقة، بل لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، فهو كالريشة في مهب الريح. هذا مراقب لآيات القرآن ولأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا جعل للعباد مشيئة داخل تحت مشيئته، وأن لهم اختيار كما قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، وقال الله جل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالنظر إلى ذلك يدل على حقيقة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله خلقهم وخلق أفعالهم كما قدمنا، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، وأن هؤلاء العباد لهم قدرة ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا مسألة خلق أفعال العباد هو ما عليه أهل السنة والجماعة والسلف قاطبة، ودليلهم في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أيضا والعقل يسند هذا، فإنه لا منافع بين عموم خلق الله لجميع الأشياء وبين أن يكون العبد فاعلا للفعل. وقالوا أن الذي يوصف بالفعل هو العبد، فيكون مؤمنا ويكون كافرا ويكون مصليا ويكون صائما، والله جل وعلا هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق فعله، لأن الله هو الذي خلقه وخلق فيه القدرة والإرادة التي بها يفعل. وهذا عند النظر للمتأمل يظهر جليا، فإن الإنسان الآن لو قام صلى وصلى خير أو بالمقابل ترك وفعل شيء من المعاصي فإنه هو الذي فعل ذلك، فهو يثاب على عمله الصالح ويعاقب على عمله السيء. والجميع يدرك كل من له عقل أن فعل الخير أو فعل الشر يقع باختيار، وأن الإنسان ليس مجبور بالضرورة على فعل هذا، فهو يستطيع الآن أن يصلي وربما يترك هذا العمل أو يقع في الذنب. هذا معلوم من أحوال الناس أنهم يقعون، فالأعمال تضاف إليهم الصالح منها والسيء وأنهم هم الفاعلون لها. وبالمقابل قد يقول الإنسان طيب نعرف الآن أن هذه وقعت وهي داخلة في قدر الله وتشملها مشيئة الله، فيقال لهم يعني كيف وقعت هذه الأعمال؟ لما وقعت بقدرة العباد وإرادته، وهذا معترف به كما يقول العلماء كل أحد. فيقال لهم طيب من خلق قدرتهم؟ من خلق إرادة العباد؟ من خلق أصل مشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به الجميع أنه هو الله. فإذا الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم وجعل هنالك أسباب يمد الله جل وعلا بها عباده، فمن كان من أهل السعادة وفق ويسر له ما يكون به من أهل السعادة وصرفت عنه موانع الشقاء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وجاء أيضا في قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب، إذن عنده عمل تصديق أو تكذيب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، وهذا ما دلت عليه النصوص بأن الله هو الخالق لكل شيء من أعيان الناس وأوصافهم وأفعالهم، وأن مشيئته عامة لجميع الكائنات سبحانه، فلا يقع شيء إلا بتلك المشيئة. وأن الله جل وعلا أيضا جعل للعباد قدرة وإرادة يتفق العقلاء كلهم أنهم فاعلون لها حقيقة بمحض اختيارهم، ولهذا يستحقون إما الجزاء عليها بالمثوبة إن كانوا محسنين أو بالعقوبة إن كانوا مسيئين. وبهذا يتبين لك ما ظل به طوائف القدرية سواء نفاة القدر أو الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر، وكذلك أيضا من أشاع هذا المذهب الفاسد وهو مذهب القول بالقدر وهم المعتزلة، فإنهم قالوا إن الله عليم بلا علم وهم قائلون بالقدر. ولذلك يقول العلماء أنهم أكثر من نشر منهج القدرية هم المعتزلة لأنهم قالوا بقولهم. نعم
صحيح. الشيخ حمد الله تعالى continues saying that there are two main groups when it comes to the deviants who have differed with Ahl al-Sunnah and Jama'ah regarding the issue of Allah's Qadr. The first are known as the Qadariya, and they have also been referred to as the Majus of this Ummah, the Majus, the fire worshippers of this Ummah. And many of the scholars have declared them as disbelievers. This is because they deny Allah writing everything that happened before it took place. And so, in essence, they denied His divine decree, because this is what He has informed of about the things that take place, that before they ever did, that He wrote them down, subhanahu wa ta'ala. And so they denied Allah's writing down of events before they took place. The ulama has said that this sect is no longer present, that it has become extinct. However, there have remained some people who deny Allah's Mashiach, And so, again, we said there are four levels to the qadr: the knowledge, the writing, the will, and the creation. And so the Qadariya denied the second level, the writing. Rahman has said that this, there's no longer anyone who denies this, but there are deviant sects who continue to deny Allah's Mashi'ah, His will. And so there are still people who say that Allah does not create the actions of his servants, or He does not will for them to happen. This is the first group when it comes to the deviants who have denied the Qadr. The second has gone to the other extreme. So this first one, they denied the Qadr. The second group has gone to another extreme. They have said that the servants have no choice in the matter whatsoever, that people have no free will, that they don't have any desires or any ability or any choice in their actions. They say that Allah, He is the one who does those actions. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, in his book, Al-Wasitiyah, said that, there was a longer quote, I apologize, I didn't get the majority of it, but he said that they went to an extreme when it came to affirming Allah's creation of the actions, such that they said that people have no freedom. That they have no freedom, and that they are just like a feather blowing in the wind, that they don't choose their own actions, but Allah forces them to do what they do. And the truth is what Allah says about humankind, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ. We've guided him to the two paths, the path of truth and the path of falsehood. And so Allah gives people a choice. He shows them right and wrong, and allows them to choose which path they want to tread. And Allah says, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. And you do not will except if Allah, the Lord of all creation, wills. And so people do, in fact, have free will, but their will is subservient to the will of Allah. And Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah said that the servants, humankind, the people, are actually the ones who perform their own actions. Allah is the one who created them and creates their actions. However, the people do have a choice in what they do. They do have the choice in what they do. They do have power to do what they want, and they do have a desire to do what they want. So they're not like a feather blowing in the wind. And there's no contradiction between the two. The one who chooses to do an action, he is the one who the action should be attributed to, not to Allah subhanahu wa ta'ala, even though Allah was the one who gave him the ability to do that action. The one who ponders this reality will come to the conclusion that if a person is to fast or to pray or to refuse to do either of the two, then he is the one who should be rewarded or to be punished. The person who prays and fasts is to be rewarded because he chose to do those good actions. And the person who refuses to do either is the one to be punished because he is the one who refused to do the thing. And so everything that a person does is according to his own desire and his own power. However, the desire and power of people is subservient to the desire and power of Allah Ta'ala. Every intelligent person recognizes this and knows that the good and evil deeds that people do are through their own choice. And everyone knows that when they look at the conditions of the people, that people themselves make choices. They're not forced to do anything. However, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created their will and their desires to do things. And He has made the way for people to do the good and the bad. And so the people of happiness, the eternal happiness, Allah is the one who knew that they would be such in this life, in the next life, and He is the one who facilitated for them to do the actions of the people of eternal happiness. And the people of eternal wretchedness, Allah subhanahu wa ta'ala knew that before He brought them into creation, and He is the one who made it easy for them to do those actions which they chose, but which led to their own downfall. الله يجزاك الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يصيره من اليسرى. Whoever gives and has piety and believes in the best, then we will make it easy for him to do what is best. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يصيره من العسرى. And whoever is stingy, does not give, and disbelieves in what is best, then we will make it easy for him to do that which is worst. And so to sum up the madhab of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah when it comes to the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, it is that Allah subhanahu wa ta'ala creates us and our actions, and we have a free choice in this, but it does not outdo the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever ponders upon the textual proof in this regard will find that there's no contradiction between the two, that these are totally logical in going hand in hand with one another, and that the people are the ones who deserve the outcomes they get. When people get rewarded, it's because of the good deeds they do, and if people get punished by Allah subhanahu wa ta'ala, it's because of their own sins. And the two deviant sects, the two main deviant sects that have gone to two extremes in this regard, the Qadariyah and the Jabariyah, the ones who say that Allah has no choice in the matter, and the ones who say that the people have no choice in the matter. When we look at the main group that is responsible for spreading these ideas, we find that it is the Mu'tazila. They're the majority of the ones who spread these ideas. Tafadhal ya Sheikh.
وبعد ذلك قال رحمه الله تعالى والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها يعني بهذه الأحاديث الواردة في القدر. ولذلك أعاذ رحمه الله تعالى بقوله من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له. هذه قاعدة أن هذه الأمور التي ثبت النص بها واجب التصديق بالأحاديث فيها والإيمان بها والإقرار بما جاء فيها من النصوص سواء كانت في القدر، وأنه لا يقول لما ولا يقول كيف. لماذا؟ لأن هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى، هو مأمور بالتصديق والإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. والله جل وعلا لا يعترض على حكمه، وإنما يصدق ويؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى. ومن قال لما أو قال كيف أو اعترض فقد رد حكم الكتاب، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذه جعلها الله جل وعلا من مسلمات الاعتقاد أن يؤمن بها ويصدق بهذه الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله قد يكون أمر غيبي، قال: فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له. بمعنى أنه لا يجعل الحكم لعقله ولا يتعمق في ذلك، لأنه قد لا يستطيع إدراك هذه الأمور لأنها من علم الغيب. ثم مثل رحمه الله قوله قال مثل حديث الصادق المصدوق، وهو أيضا أمر غيبي، أن أحدكم لا يجمع خلقه في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه المعروف، أن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لا نقول كيف ولا نقول لما، لأن هذا أمر قد ثبت بالخبر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا نقول لما ولا نقول كيف. كذلك أيضا مثله ما كان من أحاديث القدر، قال رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها، الرؤية يعني رؤية الله تبارك وتعالى، فإن هذه الأمور قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدنا قبل أن يولد يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ففي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى يكون ما بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول لما ولا نقول كيف، بل نؤمن ونصدق. وكذلك أحاديث القدر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. كذلك أحاديث الرؤية، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فإن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم ليس بينكم وبينه حجاب، وسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا واجبنا أن نؤمن بها ولا نقول كيف ولا إذا ولا نعترض. قال الإمام رحمه الله تعالى وإن نبت عن الأسماع، يعني لم تقبلها الأسماع ولم تنفذ إلى قلوبها ولم تجد طريقا إليها، قال أو واستوحش منها المستمع. ما معنى؟ يعني أنه استنكرها واستغربها، ومع ذلك يجب عليه أن يؤمن بها حتى إن نبت عن سمعه وبعدت ولم يدركها أو استوحش منها، لأن مبنى هذا الدين على الإيمان والتصديق. ولهذا قال رحمه الله وإنما عليه الإيمان بها وأفلا يرد منها حرفا واحدا. لماذا؟ لماذا قال ولا يرد منها حرفا واحدا؟ لأن السنة وحي، السنة وحي. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه مسائل القدر أحاديثها وأحاديث الرؤية وأحاديث جاءت في أمور الغيبية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون بالإيمان بها أن لا نرد منها حرفا واحدا، بل نرضى ونسلم ونؤمن ونصدق بها كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا منهج يسير عليه المؤمن في كل أحواله. ولهذا قال رحمه الله تعالى وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، كل ما جاء من الأحاديث المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة يجب الإيمان بها والتسليم لها ما دام أنها قد ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق عن أهل الإسلام قاطبة ممن سار على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كلهم متفقون على الإيمان بالقرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفات الله. ذلك يعني قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه إلا من أعمى الله بصيرته وخرج من أهل السنة إلى أهل البدع، وخرج من أهل السنة إلى أهل البدع. والواجب في هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وهذا نختم به، قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، هذا عودة لما سبق أن قررناه، قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. إذا كان يخاصم ويناظر لأجل أن يثبت ذلك قال هذا مكروه منهي عنه. ثم قال قاعدة رحمه الله تعالى، قاعدة مهمة، وهي قوله فإن صاحبه ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، بمعنى أنه لا يناظر ويتعلم الجدال حتى يثبت هذه الأشياء. لا، هذه أشياء لا تثبت بالجدل ولا تثبت بالمناظرة ولا تثبت بالمخاصمة، وإنما تثبت بالاستسلام والانقياد لدين الله تبارك وتعالى. فلا يذهب حتى يماري ويجاد حتى يثبت هذه الأشياء أو تكون عنده بمنزلة اليقين، وإنما أمر هذه الأمة مبني على الاتباع وعلى الاقتداء، فلا لتنافي الدين المبني على الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. فهذه الأمور مبناها على الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. وبهذا نختم يعني هذا هذا الموطن، وهو أن الإيمان بالقدر ومسائل الغيب والتصديق بها وما جاء في الرؤية ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت، أنه ليس له سبيل إلا التسليم والإيمان. وذكر أمثلة رحمه الله تعالى على ذلك، ثم قال أن هذا الدين لا يبنى على المخاصمات والمناظرات والمجادلة في القدر وغيرها من الأمور كالرؤية والقرآن، وإنما يبنى على الاستسلام للنصوص الشرعية والإيمان بها. وإن شاء الله سيكون درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذه مسألة فيها جملة من الأمور والمسائل التي إن شاء الله سأتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام. وقبل ذلك أيضا نلمح إلى ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يمدنا وإياكم بتوفيقه وعونه، وأدعو المجال للشيخ الكريم للترجمة وإن كان أذنوا لي أو أبقى معكم كما تشاءون.
تفضل يا شيخ، ما في أي إشكال. جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم. بعد أن تتقدم أبلغ سلامي للإخوان جميعا، وإن شاء الله سيكون درسنا القادم فيما يتعلق بالقرآن وإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان أيضا الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، كذلك في مسألة القرآن على وجه التحديد. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير، شكرا الله، أعظم الله وأجركم. The Sheikh of Allah Ta'ala said before hanging up, he would like to send his salams to everyone listening before chanting the next part. He then said that the following part of the text of the Surah Sunnah by Imam Ahmed, in which he says that belief in the qadr, the good and the bad thereof, that a person will never be able to sunnah until he believes in the qadr, the good and the bad thereof, and all of the hadith speaking about qadr. And we should believe in them without saying why or how. We should simply accept them and believe in them. This is the way we are to treat everything with textual proof from the Quran and the sunnah regarding Allah's qadr, His divine decree. This is a very important principle. That everything that we have textual proof for in Islam is something that it is obligatory for us to believe in, and we should not question it saying, how is this, why is this? We accept it. If it's authentic, if there's proof for it, we accept it. Because asking why and asking how is like rejecting something that Allah subhanahu wa ta'ala has informed us of. So Allah says, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. And it is not befitting for a believing man or a believing woman if Allah and His Messenger have decreed an affair that they should have a choice in the matter. And so we should accept what Allah decrees.
in the completion of the ayah, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. And whoever disobeys Allah and His Messenger has indeed gone far, far astray. And so we are not to object, we are not to have any objections to what Allah subhanahu wa ta'ala informs us about in His deen concerning the qadr or other than that. We simply accept it. As Imam al-Tahawi said in his Aqeedah, rahimahullah, that whoever asks why did he do it, and he has rejected the ruling of the book of Allah. And whoever rejects the ruling of the book of Allah, then he is one of the disbelievers. And so, Imam Ahmad rahimahullah continued the next part of the text saying, whoever does not know the explanation of a hadith, and he cannot comprehend it, his mind can simply not understand it, then he has been sufficed. He has been sufficed, and he simply has to believe in it and submit to it. And examples of this are like the, as he says in the text, examples of this are the hadith of As-Sadiq al-Masduq, the hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as was referred to by the narrator of the hadith, he was referred to As-Sadiq as As-Sadiq al-Masduq, the truthful, and one who is recognized to be truthful. In this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that each person before being born, he remains as a drop of semen in his mother's womb for 40 days. He then becomes a clot for 40 days. He then becomes like a little morsel of flesh for 40 days. And then an angel comes to him. And that angel is commanded to write down four things: his provisions, his actions, how long he will live, and whether he will be happy or whether he will be wretched. And so, the details of this are something that, these are from the affairs of the unseen. Affairs like this, we are simply to believe in them. If we don't understand them, then our approach, the methodology that we have in Islam is, say, if this is authentic, we accept it. If this is authentic, then we believe in it. Because there are some things that we will not be able to verify with our minds and our intelligence, and there are some things that are past our scope. And so, if the one who informed of them was the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, we simply accept these. We're not to ask questions such as, how is this possible? Why is this? When it comes to these affairs of the unseen, we are to simply accept them. In the same hadith, the Prophet ﷺ said at the end of the hadith, by Allah, besides whom there is no true deity, one of you will continue to do the deeds of the people of paradise until he has only an arm span away from it. Then he will begin to do the deeds of the people of the hellfire until he will enter it. And another of you will do the actions of the people of the hellfire until he is only an arm span away from it. Then what Allah has decreed for him will catch up with him, and he will begin to do the actions of the people of paradise, and he will enter it. The person may say, how is this possible? We should not say this. How is this possible? If the Messenger sallallahu alaihi wasallam informed us of this, then this is how it is. So this is our approach when it comes to the different hadith concerning Allah's qadr. When Allah says that the pins have been lifted and the ink has dried and everything that is going to be shall be, we accept this. And the Prophet ﷺ said, do deeds, work, for every one of you will find it easy to work for that which he has been created for. We should accept this. Likewise, so there will be some things that we have textual proof for in Islam that we don't fully understand. If that's the case, if we don't fully understand something, we should accept it. If Allah subhanahu wa ta'ala revealed it, then we accept it. And everything that's authentic from the Sunnah is something that Allah subhanahu wa ta'ala revealed, because just as the Quran is revelation, the Sunnah is revelation. Another example of this is, as in the text, here Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the hadith about seeing Allah subhanahu wa ta'ala, and the hadith which are about the qadr, and the hadith concerning seeing Allah subhanahu wa ta'ala. Even if upon hearing these hadith, a person's ears would kind of reject them, or they would feel some discomfort with hearing them. If they are authentic from the deen, we are to believe in them and accept them. We should not reject from them one letter. We should not reject from them one letter. And this is the approach that we take with all of the hadith, which are related by trustworthy narrators. We do not reject from them even one letter. When it comes to the seeing of Allah subhanahu wa ta'ala, we have different hadith from Rasul alayhi salatu wasalam affirming this, that the believers will see Allah azza wa jal in the paradise. And he said, just as the people see the moon in this life, they don't have to crowd around to see it. Everyone sees it equally without crowding. And so a hadith like this, which we might not understand, which might not go directly into our hearts and make perfect sense to us, are things that we should believe in and accept, even if we don't totally comprehend them. The reason for this is that, as I said, everything that is from the Sunnah is a revelation, just as everything from the Quran is. Everything that is from the Sunnah is revelation, just as everything from the Quran is revelation. Surah says about his Messenger sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He does not speak of his own desires, it is only the revelation which is revealed. And Allah informs us of how we should approach the information given to us by our Messenger sallallahu alayhi wa sallam when he said, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقَدُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Whatever the Messenger gives you, take it. And whatever he abstains you from, leave it alone. So every hadith which is authentic, which is an authentic hadith, is something that we are to believe in. And we are not to reject as much as one letter from any hadith. And this is something which all of the people of Islam, absolutely everyone that was a Muslim, believes in. And that we should accept everything from the Quran and the Sunnah, whether it describes the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala or the legal rulings that we are to abide by in dealing with one another on this earth. That everything that Allah subhanahu wa ta'ala informs us of in his book or in the Sunnah of his Messenger.
So the approach that we are to take with everything we are informed of in the book of Allah and the Sunnah of his Messenger sallallahu alayhi wa sallam is that we should accept it and believe in it. This is the approach that everyone who says La ilaha illallah, every single Muslim, has always believed in concerning the Quran and the Sunnah, whether the information given to us therein is something about the names and attributes of Allah, or the legal rulings that we are to abide by in dealing with one another. No one has differed with this principle. No one from the people of Islam has ever differed with this principle, except those whom Allah has allowed their hearts to be blind, and they have left the realm of the people of Sunnah and entered into the realm of the people of Bid'ah. The next and final part of the text in Usul al-Sunnah is which the Imam Ahmad rahimahullah says, and we are not to argue and debate with anyone, nor to learn the art of debate and philosophy in order to prove the validity of these things. Because speaking about the Qadr and seeing Allah subhanahu wa ta'ala and the Qur'an, and other than this from the affairs of the Sunnah, is prohibited and disliked. It's disliked to debate others regarding these affairs, because we're simply to accept them. And the person who does so, even if he arrives at what is the Sunnah with his speech, if he is arguing, he is not from the people of Sunnah until he leaves alone arguing and debating, and he begins to accept and believe in the textual proof. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said this is a very important principle, that we are not to argue with others and debate concerning the evidence that we find in the Quran and Sunnah. Our approach with this is to accept it, not to debate with anything about it, not even to prove to them. And he said that even if a person says what is true while in a debate, he is mistaken, because he is debating and not accepting. The commandments of Allah subhanahu wa ta'ala are built upon acceptance and following, not upon arguing and debating. And so, in conclusion, this is what we say about what is related to the affairs of believing in Allah's Qadr, His Divine Decree. With Allah's permission, in our next class, we will discuss what has been mentioned in the text of Surah Sunnah about the Quran being Allah's speech, which is revelation and not creation, and a number of the different issues related to this. And we shall affirm the Aqeedah of Ahl Sunnah wal Jama'ah concerning these affairs. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all success and to give us His divine help in all of our affairs and to guide us to what is pleasing and beloved to Him. And Allah knows best. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.